رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد في سورة الحشر نزه الله جل وعلا نفسه من الظنون الكاذبة التي تظن أن الله جل وعلا لن ينصر أولياءه المؤمنين وبين أن ما في السماوات والأرض ينزهونه جل وعلا وذكر شاهدا لذلك في قصة بني النضير حينما غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أن الأسباب المادية والقوة والعتاد والرجال والحصون ستمنعهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجعل الله هزيمتهم تنطلق من قلوبهم بأن جعل الرعب في قلوبهم فتمكن منهم المسلمون وحينئذ غنم المسلمون وحينئذ جعل الله أموالهم فيها يعود إلى أهل الإسلام فذكر الله جل وعلا شيئا من الأحكام المتعلقة بالفيء ليكون ذلك طريقا ومنهجا يسير عليه المسلمون في الحكم بمثل ذلك ولعلنا إن شاء الله تعالى نقرأ هذه الآيات التي تبين لنا مصارف الفيء وتبين أن الله قد جعله للفقراء والمهاجرين والتابعين لهم بعد ذلك فنقرأ في سورة الحشر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء
لما مكن الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من بني النضير ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن ينزلوا على حكم عبد الله بن أبي وطلبوا أن وجاء الحكم بأن يجلوا من ديارهم وأن لا يأخذوا من أموالهم إلا ما يحملونه على رواحلهم فبقيت بقية أموالهم عائدة لأهل الإسلام ما حكم بني النضير وما حكم هذه الأموال نزلت هذه الآية لبيان أن الحكم الشرعي في هذه الأموال يأتي من رب العزة والجلال وأن الله جل وعلا الذي مكن النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير هو الذي يحكم في هذه الأموال فقال سبحانه وما أفاء الله يعني والأموال التي أفاءها الله أفاء بمعنى أعادها وأرجعها. ولذا يقال للظل بعد الزوال في، لأنه يعود شيئا فشيئا. فهذه الأموال رجعت لأهل الإسلام، وذلك لأن الله جل وعلا إنما خلق هذا الكون ليعمر بطاعة الله. فعندما تذهب الأموال إلى أهل الإسلام تعود إلى الأصل باستعمالها في طاعة الله عز وجل. ولذا قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقال سبحانه: وما أفاء الله على رسوله منهم، فيه بيان أن هذا الفيء ليس بقوة ولا بقدرة من العباد، وأن هذا الفيء إنما يسره الله جل وعلا من عنده، وذلك لأن الله قد أوقع الرعب في قلوب بني النضير فسلموا حصونهم وأموالهم ونخيلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فبين الله جل وعلا أن عود هذه الأموال لأهل الإسلام ليس بقدرة منهم، وإنما هو بتقدير من العزيز الحكيم جل وعلا. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي لم تركبوا الخيل وتسرعوا بها من أجل أن تحصلوا عليه، ولم تركبوا الركاب ويراد بها هنا الإبل وتسرعوا عليها من أجل أن تحصلوا على هذه الأموال، وذلك لأن بني النضير كانت قريبة من المدينة وهم إنما ذهبوا إليها بأقدامهم ولم يسرعوا إليها، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فهزيمة بني النضير لم تكن بقوة ولا قدرة من أهل الإسلام، وإنما هو من تسليط الله رسله على من يشاء. وفيه أن رب العزة والجلال ينزل العقوبات بمن يشاء من عباده ممن يكون عنده من مخالفة منهج الله ما يكون. ولذا قال: والله على كل شيء قدير، أي أنه قادر على كل ما يريد، سواء ما يقع وما لم يقع. فإرادة الله ليست منحصرة فيما يقع من الحوادث، بل هو قادر على ما وقع وقادر على ما لم يقع، قادر على ما تعلقت مشيئته بحصوله، وقادر على ما لم تتعلق مشيئته بحصوله. فقدرة الله أعم من مشيئته. ولذا قال: والله على كل شيء قدير، وكل شيء من ألفاظ العموم. ولذا لا يصح للعبد أن يقول الله على ما يشاء قدير، مما يفهم منه أن الله ليس بقادر على ما لم يشأ، بل الله قادر على ما يشاء وقادر على ما لم يشأ. فقدرة الله عامة. ثم قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. وتلاحظون أن الفيء يختلف عن الغنيمة، فالغنيمة تكون بعد القتال، والغنيمة يؤخذ خمسها فيعطى لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كما في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما الفيء فإنه لا يخمس، بل جميعه يكون لهذه المصارف، وإلا بني النضير فإن الله جل وعلا قد جعلها خاصة لرسوله. ولذا قال في الآية الأولى: وما أفاء الله على رسوله، فجعلها الله عز وجل خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة نفسه وأهل بيته لمدة سنة، ثم بعد ذلك يضع الباقي في السلاح والكراع ونحو ذلك. هذا بالنسبة لبني النضير خاصة وهو فيء، وأما بقية الفيء فإنه يكون للمصارف الخمسة: لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي من غير بني النضير التي ذكر سبق ذكر حكمها في الآية التي قبلها، فإنها تكون لله، يعني تصرف في المصارف العامة. قوله فلله، يعني أن هذا يعني أن خمس الفيء يصرف لله، يعني للمصارف العامة في ما يحتاجه المسلمون عامة، سواء في مصاريف جيوشهم وسلاحهم أو ما ينتفع به من المنافع العامة. ويدخل في ذلك أصالة عمارة المساجد، فإنها من النفقة التي تكون لله جل وعلا. قال فلله وللرسول، أي أن جزءا من الفي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل بأن سهم الله ورسوله واحد، وبالتالي تكون هناك خمسة أسهم. وقال طائفة بل سهم الرسول وذي القربى واحد، بحيث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تصرف له ولذي قرابته، وبعد وفاته تكون لذي القرابة. والقول الثالث بأن صرف الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى ولايته العامة، فالإمام العام يصرف له في نفقاته ما يغنيه عن الناس، ويكون سببا من أسباب قوته، ويكون ذلك بخمس الفيء. ولعل هذا القول أظهر. ثم قال ولذي القربى، يعني أن من مصارف الفيء أن يكون لذي القربى، والمراد بالقربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك سلالته من بني الحسن والحسين، ويدخل في ذلك جميع بني هاشم وبني المطلب، فهؤلاء كلهم يدخلون في ذوي القربى. وذوي القربى لهم نصيب في نوعين من المال: الأول الغنيمة، والمراد بالغنيمة المال الذي يؤخذ بعد المعارك التي تكون بين المسلمين وغيرهم، ولهم نصيب في الفيء، والمراد بالفيء ما يدفعه الكفار بدون قتال من المسلمين، بدون قتال من المسلمين. فأهل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يكون لهم نصيب في هذين النوعين من المال. وأما الصنف الآخر فهم اليتامى، والمراد باليتامى من فقدوا آباءهم ولم يجدوا من يعيلهم ويقوم بنفقاتهم، فهؤلاء يصرف لهم من الفيء والغنيمة. ثم قال والمساكين، والمراد بهم من لا يجد تمام حاجته من النفقة على نفسه. وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي لم يجد ما يمكنه من الرجوع إلى أهل بلده، قيل له ابن السبيل نسبة إلى الطريق، لأن الطريق يسمى سبيلا، ولا يعطى لابن السبيل إلا إذا كان منقطعا. وقد قال طائفة بأنه يدخل في هذا تأمين الطرقات، لأن ابن السبيل يحتاج إلى الطريق الذي يعيده إلى بلده. ثم قال جل وعلا كي لا يكون، أي توزيع الفيء على هذه الأصناف له علة ذكرها في قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دولة قيل بأن المراد به الغلبة، بحيث أعطيت هذه الأصناف من أجل أن لا يتغلب الأغنياء على هذا المال فيأخذوه. وقيل بأن المراد به كي لا يكون متداولا بين الأغنياء، بحيث لا يصل إلى أيدي الفقراء. ولذا كان من الحكم العظيمة التي اشتمل عليها ديننا القويم أن يعطى الفقير من مال الأغنياء بالصدقة والنذور والإطعام والكفارات، لأن في ذلك ثمرة عظيمة تدل على اجتماع أفراد المجتمع المسلم وتلاحمهم فيما بينهم من جهة، فيكون فيه تكافل اجتماعي عظيم الشأن، يؤدي إلى أن يتحاب الناس فيما بينهم ويراعي بعضهم بعضهم الآخر، ويؤدي ذلك إلى حركة المال وازدهاره ونمائه. فإن من أعظم أسباب الأزمات المالية استئثار الأغنياء بالأموال دون الفقراء. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الغنى ليس مما يقدح به في الإنسان، وأن من كسب المال من الحلال فإنه لا يعاب على ذلك متى كان يؤدي حق الله فيه، وأن الغنى لا يتنافى مع الزهد والورع، لأن الزهد ترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة. فإذا كان يكسب المال وينتفع به في آخرته بنفقته على نفسه وأهل بيته وبصدقته وبقيامه على مشاريع الخير ونحو ذلك، فحينئذ يكون قد انتفع بهذا المال فيكون من الزاهدين وإن كان عنده مال كثير. فليس معنى الزهد ترك المال، وإنما معنى الزهد استعمال المال فيما ينفع الإنسان في آخرته. ولذلك ليس من شأن أهل الإيمان أن يوجد الحسد بينهم وأن يوجد الغل من الفقراء لغيرهم من أصحاب الأموال. ولذا ذكر الله جل وعلا في مواطن من كتابه أنه يهب المال والأرزاق لمن يشاء من عباده، كما قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وكما قال جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وثم قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما أعطاكم النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الفيء فخذوه ولا تترددوا في أخذه، فإنه إنما أعطاكم لكون الله جل وعلا قد أذن له في ذلك. وألحق بهذا ما يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خلفائه ونوابه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال من غير إشراف نفس ولا تطلع فتموله. ويدخل في هذا أيضا وقوله: وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما أمركم بتركه من الأموال العامة وجب عليكم تركه، ولا يجوز لكم أن تأخذوا منه شيئا، مثل الغلول مثل هدايا العمال، فهذه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يأخذها. وهذا اللفظ لفظ عام يشمل، وإن كان قد ورد في الفيء إلا أن لفظه عام فيصدق على كل ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية يجب الأخذ بها، لأنه مما أتانا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لعن الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمغيرة والمتفلجة للحسن المغيرة لخلق الله، فقالت له امرأة: خذ انتبه لما تقول. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت تلك المرأة: لقد فتشت كتاب الله وليس فيه لعن هؤلاء. قال: أما إنك لو قرأت كتاب الله لوجدته، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتانا بلعن هؤلاء. ومن هنا وجب علينا الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وما نهاكم عنه فانتهوا، أن يتركوا ما نهاكم عنه ولا تأخذوا منه شيئا ولا تقدموا على فعله. ثم قال: واتقوا الله، أي اجعلوا لكم وقاية تقيكم من سخط الله وغضبه، وذلك بأن تجعلوا في قلوبكم معنى يجعلكم تقدمون على الطاعة وتحجمون عن المعاصي. فإنكم متى زرعتم التقوى في قلوبكم نعمتم بفضل الله عليكم وأمنتم من عقوبة الله. ولذا قال تعالى: إن الله شديد العقاب، أي أن العقوبة التي ينزلها بمن يكون من أهل العقوبة تكون شديدة، ليس فيها فسحة ولا مهلة ولا لين. هذه الآيات العظيمة فيها عدد من الفوائد والأحكام، منها التفريق بين الفيء والغنيمة. فالفيء مال أخذ من الكفار بدون حرب، ومصرفه للأصناف الخمسة: لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الغنيمة فإنه ما أخذ من الكفار بعد حرب وقتال، وحكمه أن يؤخذ خمسه مقدار 20% فيعطى لهذه الأصناف، وبقيته الأربعة الأخماس يعطى للمقاتلين، يوزع بينهم بحسب التقسيم الشرعي. وفي هذه الآيات امتنان الله جل وعلا على المؤمنين بأن يسر لهم أموال الكفار بدون حرب منهم ولا قتال. وهكذا من كان مع الله كان الله معه مؤيدا وناصرا. وفي هذه الآيات عموم قدرة الله جل وعلا، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء. وفي هذه الآيات أن الفيء لا يخمس كما قال الجمهور خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، بل الفيء كله يصرف للأصناف الخمسة. عند الإمام الشافعي أن خمس الفيء يكون لهذه الأصناف، والأربعة الأخماس تكون للمقاتلين كما قال في الغنيمة، ولكن قوله يخالف ظاهر هذه الآية. فهذه الآية حكمت بأن جميع الفيء يكون لهذه الأصناف، ولذا قال ما أفاء الله وما الأصل وأنها للعموم. وفي هذه الآيات صرف الفيء لهذه الأصناف لله بمعنى أنه يصرف في المصالح العامة والتهيئة لقتال العدو لأنه جهاد في سبيل الله، وترتيب المساجد وبناؤها، وصرفه للرسول قد تقدم أن فيه ثلاثة أقوال، وأن الأظهر منها أن يصرف لصاحب الولاية ليقوم بحوائجه ويكفيه الحاجة إلى غيره، وصرفه لذوي القربى تقدم أنها طريقة شرعية مستمرة في دين الله جل وعلا، ولكون ذوي القربى يأخذون من الغنيمة والفيء منعهم الله جل وعلا من الزكاة، فأهل البيت والقرابة لا يأخذون من الزكاة التي هي أوساخ أموال الناس. وفي هذه الآيات أن اليتامى يحسن بأهل الإيمان أن يراعوا شأنهم وأن يتفقدوا أحوالهم خصوصا إذا كانوا فقراء. وفيه أن قوله واليتامى عام لكنه مخصوص بالأغنياء، فإن الأغنياء من اليتامى يصرف لهم من أموالهم ولا يعطون من الفيء والغنيمة. فإن قال قائل لما خص اليتامى؟ قيل ليعطوا سهما مستقلا بهم. وفي هذه الآيات إعطاء المساكين من الفيء، والمراد بالمساكين من كانت موارده لا تكفي بحوائجه. وفي هذه الآيات إعطاء ابن السبيل وهو المسافر المنقطع. وفي الآية دلالة على أن بقية من تدفع له الزكاة لا يجوز أن يعطوا من الفيء، فإن الغارمين لا يعطون من الفيء، والمؤلف قلوبهم لا يعطون من الفيء، وهكذا من يعمل على جباية الزكاة لا يعطى من الفيء، والرقاب لا تعطى من الفيء، وإنما يقتصر على هذه الأصناف المذكورة في هذه الآيات. وفي هذه الآيات توزيع المال على الأغنياء والفقراء وعدم جواز قصر المال على الأغنياء فقط، وليس في هذه الآيات حجة للشيوعيين الذين يقولون بأن الأموال توزع على الناس بالسوية وأن المال المملوك يؤخذ من مالكه، فإن الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد ذكرنا أن الله جل وعلا قد قسم الناس إلى أصناف، فجعل منهم الأغنياء وجعل منهم الفقراء، وقد قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فنهى الفقراء عن مجرد التمني بأخذ أموال الأغنياء، فكيف بأخذه حقيقة. ويترتب على ذلك أن أصحاب الأموال لا يجوز أن يؤخذ من أموالهم إلا ما قرر الشرع أن يؤخذ منها من مثل الزكاة ونحوها. وفي هذه الآيات أيضا إثبات أن أهل الإيمان ينبغي بهم أن يراعي بعضهم بعضا وأن لا يجعلوا المال محصورا في الأغنياء. وفي هذه الآيات وجوب اقتصار الإنسان في الأموال على ما أباحته له الشريعة وعدم جواز تماديه إلى غير ما يباح. وأن من تعدى الحلال إلى الحرام في الأموال فإنه يخشى عليه من العقوبة العظيمة، يخشى عليه من العقوبة العظيمة في الدنيا والآخرة. فإن الله قال واتقوا الله، أي احذروا أن تأخذوا مالا حراما، فيكون ذلك من أسباب نزول العقوبة الشديدة بكم. وإذا كان الإنسان لا يتورع عن المال الحرام فإن الله جل وعلا ينزع البركة من ماله. وفي هذه الآيات حجية السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب العمل بها، سواء كانت سنة إقرارية أو فعلية أو قولية، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. وفي هذه الآيات دلالة على أن الأمر يفيد الوجوب، وقد ورد تخصيص ذلك بكون الواجب هو ما يستطيعه العبد دون ما لا يستطيعه، في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وفي هذه الآيات أن النهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد تحريم الفعل المنهي عنه، لقوله وما نهاكم عنه فانتهوا، حيث أمر بترك ما نهي عنه، والأمر بالترك يعني تحريم الفعل، يعني تحريم الفعل. ومن هنا فإن النهي إذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد تحريم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات وجوب التقوى بأن يجعل الإنسان في قلبه معنى يجعله يقدم على طاعة الله ويحجم عن معصيته. وفي هذه الآيات التحذير من العقوبة الشديدة التي ينزلها الله بمن يخالف أمره وبمن لا يتورع عن المال الحرام. ومن العقوبة في ذلك أن لا يستمتع الإنسان بماله، وأن لا يهنأ به، وأن لا ينفقه فيما ينتفع به وينفقه فيما يتضرر به، وأن يجعل ذلك المال حسرة عليه، يتأسف لكل مبلغ ولكل مال فات عليه ولو كان قليلا، فلا يهنأ بحياته ولا يرتاح فيها. أسأل الله جل وعلا أن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وأن يجعل ما تكسبونه من مباح وما تنفقونه في طاعة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يصلح قلوبنا وأن يغفر لنا جميعا. اللهم يا حي يا قيوم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أعدنا إلى دينك القويم، اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا نمتثل أوامره صلى الله عليه وسلم، واجعلنا نجتنب نواهيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال الأمة، اللهم أعدهم إلى دينك عودا حميدا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحافظات التي تكون على الصبي الصغير ليست من المخيط، ومن ثم فإنها لا تؤثر على إحرامه ولا توجب فدية عندما يتم إلباسها للصغير. والصواب من أقوال أهل العلم أن إحرام غير المميز منعقد كما قال بذلك الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا كان معها فقالت: لهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. فكونها رفعت الصبي هذا دليل على أنه صغير، والغالب أنه لم يميز بعد. ومن هنا فإن إحرام غير المميز صحيح ومنعقد، وينوي عنه وليه ويلبي عنه وليه، وعلى الولي أن يتابع هذا الصبي ليتمكن من إكمال عمرته أو حجه، فلا يجوز له أن يدخله في الإحرام ثم بعد ذلك لا يمكنه من إتمام نسكه، فإن الله قد أمر بإتمام الأنساك في قوله: وأتم الحج والعمرة لله.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: كيف يكون الاعتكاف في المسجد الحرام في العشر الأواخر، وما هي الأمور التي يستطيع المعتكف أن يقوم بها من غسل أو شرب وأكل؟
الاعتكاف عبادة يتقرب بها المؤمنون لربهم جل وعلا، كما قال سبحانه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه من بعده، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول، فقيل إنما تطلبه يعني من ليلة القدر أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فقيل إنما تطلبه أمامك يعني من ليلة القدر، فاعتكف العشر الأواخر. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخبائه أن يضرب من أجل أن يعتكف في ذلك الخباء، والخباء الخيمة الصغيرة، فوجد أن أزواجه قد ضربن أخبيتهن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع خبائه. وهناك أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف يراد به اللبث في المسجد تقربا لله عز وجل، وهو لبث في المسجد من أجل طاعة الله. والاعتكاف لا يختص بالمسجد الحرام، بل كل مسجد فإنه صالح لأن يعتكف فيه، فإن الله تعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد الحرام. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد هذا، فهذا الحديث يراد به الاعتكاف الكامل الذي يعظم أجره ويكثر ثوابه، وليس المراد به حصر جميع أنواع الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، ولما تقدم من الخبر. ويدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتكفون في أقاليمهم، ولا يقتصرون في اعتكافهم على هذه المساجد الثلاثة، وذلك بمثابة الإجماع، حيث اعتكف بعضهم وأقر الآخرون ولم يعترضوا عليهم. والاعتكاف يلبث فيه الإنسان في المسجد، ولا يخرج من المسجد إلا للحاجة التي لا بد منها ولا يجد من يكفيه فيها، فذهابه لقضاء حاجته أو لدورات المياه أو للاغتسال لا يتمكن من الاستغناء عنه، ومثل هذا إذا كان الطعام لا يحضر له في المسجد فلا بأس أن يخرج المسجد، فلا بأس أن يخرج المعتكف من المسجد من أجل أن يطعم ما يحتاج إليه من الطعام. والأصل في الإنسان أن يبقى في المسجد إذا كان معتكفا، ولا يجوز له أن يخرج من المسجد، لأن اسم الاعتكاف يعني اللبث والبقاء. والأصل في الاعتكاف أنه من المستحبات وليس من الواجبات، إذ لم يرد دليل من الشرع يوجب على المكلف أن يعتكف في أحد المساجد إلا في حال النذر. فإذا أوجب الإنسان على نفسه نذراً نذر اعتكاف وجب عليه الوفاء بذلك النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وقد جاء في الصحيح من حديث عمر أنه لما فتحت مكة قال: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. وإذا نذر الإنسان اعتكافا في مسجد فلا بأس أن ينقله إلى مسجد أفضل منه. مثال ذلك: لو نذرت الاعتكاف في مسجدك وأردت أن تعتكف في المسجد النبوي أو في هذا المسجد، فحينئذ يجوز لك ذلك ولا حرج عليك فيه، لأنك قد نقلته للأفضل. وقد ورد في الحديث أن رجلا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي هنا، يعني في المسجد النبوي. وإذا اشترط الإنسان عند اعتكافه شرطا من الشروط فحينئذ يجوز له القيام بذلك الشرط، كما لو نذر الاعتكاف في العشر الأواخر لكن اشترط أن يذهب إلى عمله أو أن يذهب لقضاء حوائج أهله، صح هذا الشرط وجاز له العمل به ولا ينقطع اعتكافه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة في الاشتراط للإحرام: فإن لك ما اشترطت على ربك. وهذا اللفظ عام، يشمل حتى الاعتكاف، يشمل حتى النذر في الاعتكاف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحبك في الله، ما حكم الصلاة في مسجد في عماره القدر؟
أحبك الله وأسعدك، وأشهدكم جميعا أنني أحبكم في الله. الأصل في المساجد أنها بنيت من أجل إقامة ذكر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن المساجد بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله. وفي لفظ: فإن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لما بنيت له. وحينئذ فتعظيم القبور وتعظيم المشاهد ليس من المقاصد التي بنيت المساجد من أجلها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال ذلك قبل وفاته بليال قليلة، مما يدل على استمرار هذا الحكم. وحينئذ هذه القبور التي بنيت المساجد عليها، هذه القبور التي في المساجد على نوعين: النوع الأول مقابر بنيت عليها مساجد، فحينئذ يجب إزالة هذه المساجد، لأن هذه مساجد ضرار، مساجد عدوان، لأنها قد بنيت على القبور، والأصل أن هذه الأرض للمقبرة وللقبور. والنوع الثاني: إذا كانت هناك مساجد فوضعت القبور فيها، حفروا في المسجد فدفنوا فيه أحدا، فحينئذ يجب إزالة هذه القبور، لأن هذه القبور قد اعتدي بها على المسجد، فإن المساجد لم تبنى من أجل أن توضع القبور فيها كما تقدم في الأحاديث. وقد ذكر الله جل وعلا في قصة أهل الكهف أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وقال ذلك على جهة الذم لهم، فإنه لما أخبر أن الصالحين قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، فهذا لسان الصلاح يقول بهذه المقالة، فدل هذا على أن القول الآخر يخالف الحق والصواب. وهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم ليسوا أنبياء وليسوا علماء، وحينئذ فما نقله الله عنهم لا يفيد إقرارهم عليه. إذا تقرر هذا فإن من لم يكن له ولاية فلا حق له في أن يهدم المسجد أو أن يخرج القبر، لأنه ليس له ولاية، وإنما يرشد أصحاب الولايات وينصحهم ويعرفهم بحكم الله عز وجل. وأما من جهة الصلاة فإنه إذا كان القبر في داخل المسجد فلا يجوز لك أن تصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في المقابر ونهى عن الصلاة إلى القبور. فإن قال قائل إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، قيل ليس هذا بصحيح، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت خارج المسجد، ثم إنه لما وسع المسجد أخذ ما حول الحجرة، وبقيت حجرة عائشة على ما هي عليه من كونها خارج المسجد، فهذه الحجرة ليست في داخل المسجد.
السلام عليكم. نقول السائل: هل يشترط للاعتكاف أن يكون المسجد جامعا؟
الاعتكاف يجوز في أي مسجد كما تقدم إذا كانت تقام فيه صلاة الجماعة، وإذا كان سيمر بك وقت صلاة الجمعة في أثناء اعتكافك فالأفضل أن تعتكف في مسجد الجمعة من أجل أن لا تحتاج إلى الخروج والعود، ولكن ليس ذلك على سبيل الاشتراط، فلو اعتكف في مسجد أوقات ليس بمسجد جمعة وخرج لصلاة الجمعة في مسجدها صح منه الاعتكاف، لأن هذا مما يحتاج إليه، مما لا بد للإنسان منه. ومن مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد المعتكف فيه لغير حاجة، ومن مبطلات الاعتكاف الجماع، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهكذا أيضا مقدمات الجماع على الصحيح من مبطلات الاعتكاف، لأنه إنما اعتكف طاعة لله فيترفع عن شهواته كلها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التمسك بأستاري وأركان الكعبة؟
خير الهدي الذي يسير عليه الإنسان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده هدي صحابته رضوان الله عليهم. ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلق بأستار الكعبة، ولم يكن ذلك من هدي صحابته رضوان الله عليهم. وحينئذ فإن أسباب إجابة الدعاء مذكورة في النصوص الشرعية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، والآية التي قبلها: ادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذه الآيات تذكر لك آداب الدعاء. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إذ نادى ربه نداء خفيا. فهذه هي آداب الدعاء التي ينبغي بالإنسان أن يتأدب بها. أما التعلق بأستار الكعبة فلم يكن هذا شأنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا من شأن أصحابه، ولم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. فإن قال قائل بأنه قد ورد في حديث عبد الله بن خطل، عبد الله بن خطل هذا من أهل مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دم جماعة من أهلها، وذلك لأنهم قد غدروا قبل ذلك أو جاء منهم ما يقتضي هدر دمائهم، وكان منهم عبد الله بن خطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وقيل له صلى الله عليه وسلم بأن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقد يقول قائل بأن هذا يدل على أنه لا بأس بالتعلق بأستار الكعبة حال الدعاء، وابن خطل لم يكن يدعو في ذلك الحال، وإنما لاذ بأستار الكعبة وجاء بين ستارة الكعبة وبينها من أجل أن يحتمي بذلك من القتل، لا لأن يدعو في هذا الموطن. ثم ابن خطل في ذلك الوقت كان من أهل الجاهلية وليس من أهل الإسلام، ومن ثم لا يصح أن يستدل بأفعال أهل الجاهلية. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لا يدل على إقراره له، لأنه ينكر منه ما هو أكبر من ذلك وهو الشرك، وحينئذ لا يصح أن يستدل بمثل هذا الخبر. وهنا نقول بأن دعاءك لله عز وجل في جوف الليل، وأن دعاءك لله عز وجل في سجودك، هذه هي أسباب إجابة الدعاء. والله تعالى لم يفرق بين مكان ومكان آخر في إجابة دعاء عبده. ولذا فاختيارك لمكان يكون بعيدا عن الناس أثناء دعائك لله عز وجل أحرى بأن يكون سببا من أسباب إجابة الله جل وعلا لك، لتكون مثل زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.
السلام عليكم. يقول السائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فما علاج الكبر؟
الكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين: الأول غمط الناس أي احتقار الآخرين، بحيث يظن الإنسان أنهم أقل منه رتبة، وأنه هو صاحب الرتبة العليا، وأنه أرفع من غيره، سواء كان هذا الترفع بدون سبب أو كان بسبب مال أو علم أو منصب أو ولاية أو غير ذلك. والخصلة الثانية من خصال الكبر بطر الحق، أي جحد الحق وعدم الاعتراف به، وبحيث إذا عرض على الإنسان الحق استنكف وتكبر وأعرض عن أن يقبل الحق، ويقول كيف أقبل ما جاء به فلان وفلان، فمثل هذا لا أقبل به، فهذا من الكبر. وحينئذ يكون علاج الكبر أو يكون إزالة الكبر بالتواضع، بأن لا يرى الإنسان لنفسه على غيره فضيلة ولا فضلا ولا مزية، فيرى أن الناس ليس له عليهم فضيلة ولا مزية. من الأسباب التي تدعو إلى ذلك أمور، أولها الالتفات إلى قدرة الله جل وعلا، فإن الذي أعطاك قادر على منعك، والذي أعطاك قادر على سلب ما وهبك، وحينئذ فكيف تتكبر لأسباب لا تضمن بقاءها واستمرارها؟ والأمر الثاني أن ينظر الإنسان إلى حقيقة نفسه، فقد كان نطفة من ماء مهين وآخره أن يوضع في التراب فتأكله الديدان، وينظر كم من المواطن المهينة التي دخلها، فيدخل في أماكن القاذورات وعند قضاء الحاجات، فكيف يتكبر من كان كذلك؟ وهكذا أيضا ينظر إلى ما لدى الآخرين من صفات، فإن لدى غيرك صفات عديدة تجعلك لا تتكبر عليهم، وحينئذ يورثك مطالعة مثل هذه الأمور التواضع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يدرس طالب العلم الفقه قبل دراسة أصول الفقه أم العكس؟ أول ما بينهما، لأنه قد وجدنا صعوبة في دراسة الأصول قبل دراسة الفقه.
الأهم في هذا الباب أن يختار الإنسان لنفسه معلما بصيرا يتمكن من الأخذ منه، ويتمكن بواسطته بإذن الله من كشف ما يغمض عليه من هذه العلوم ويشتبه عليه، وحينئذ لا بد أن يبتدئ الإنسان بتعلم أشياء من الفقه مما يحتاج إلى عملها. فأنت تحتاج إلى تصور الصلاة، وتحتاج إلى تصور الصيام، من أجل أن تتمكن من عبادة الله بهذه العبادات قبل أن يكون عندك قدرة على استنباط الأحكام من الأدلة.
السلام عليكم. نقول السائل: هل الذهب الذي للاستعمال تجب فيه الزكاة؟
الذهب المعد للاستعمال والعارية هل تجب فيه الزكاة؟ إذا كان الذهب قليلا أقل من النصاب وهو قرابة 90 جراما وليس عند الإنسان مال آخر لم تجب زكاته باتفاق أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ 20 مثقالا، وهذا هو مقدار النصاب. وهكذا أيضا إذا كان ذلك الذهب معدا لاستعمال محرم، كما لو كان لرجل يلبسه ففيه الزكاة. وهكذا أيضا إذا كان عند المرأة ذهب كثير، فإنه إذا كان خارجا عن المعتاد فكثير أكثر أهل العلم يوجبون الزكاة فيه. أما إذا كان الذهب معدا للاستعمال أو العارية وكان وزنه معتادا أن تستعمله النساء، فحينئذ هل تجب زكاته أو لا؟ قال جمهور أهل العلم: لا تجب زكاته، وذلك لما ورد في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في الحلي. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، في رواته رجل يقال له عافية بن أيوب، لا يصح التعويل على حديثه، ومن ثم فلا يصح أن نبني الحكم على هذا الحديث. وقد استدلوا ثانيا بأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا بأن الزكاة لا تجب في الحلي، ولكن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، والقاعدة الشرعية أنه عند الاختلاف بين الصحابة لا يصح أن نستدل بقول بعضهم على بعضهم الآخر. وقد استدلوا بالقياس فقالوا إن الأموال التي ينتفع بها الإنسان ويستعملها في خاصة نفسه ويتخذها للقنية لا زكاة فيها، فسيارتك لا زكاة فيها، ومسكنك الذي تسكنه لا زكاة فيه. قالوا فهكذا ما يتعلق بالذهب. وهذا القياس قد نقض بكونه أو قد رد بكونه يخالف نصوصا في المسألة، والقياس متى كان مخالفا للنص كان فاسد الاعتبار لا قيمة له. وذهب فقهاء الحنفية إلى إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والعارية، وسدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول عموم إيجاب الزكاة، عموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب، مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فلم يفرق بين نوع من الذهب وآخر، ولم يقل في الآية يستثنى من ذلك الحلي المعد للاستعمال. والنوع الثاني من أنواع الأدلة، الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب فيها الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة سوارين من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاة مالك هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال أتحبين أن يسورك الله بسوارين من ذهب؟ فدل هذا على إيجاب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال. ومن هنا فإن القول الراجح وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال والعارية. إذا تقرر هذا كيف نخرج زكاته؟ نقول تقوم المرأة بمعرفة وزنه، فإذا عرفت وزنه حينئذ تخرج كل سنة ربع العشر منه، فإذا كان عندها 100 جرام فإنه يجب عليها أن تخرج 2.5 جرام، فتسأل الصائغ يوم تمام الحول ما قيمة مقدار 2.5 جرام من الذهب، فإذا أخبرها بقيمته لزمها أن تخرج تلك القيمة.
نقول السائل إذا فات الإنسان تكبيرتان من تكبيرات صلاة الجنازة كيف يقضيها؟
الأفضل في صلاة الجنازة أن تؤدى ب4 تكبيرات، فإن هذا هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح قال صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه فكبر 4، وهكذا لما صلى على النجاشي كبر 4 تكبيرات. ماذا يقول؟ يقول بعد التكبيرة الأولى، يقوم بعد التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة، فيقرأ سورة الفاتحة. وتلاحظون أنه لا يستحب قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لعدم ورود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ الفاتحة يستحب على الصحيح أن يتعود وأن يبسمل وبعد التكبير ولا يقرأ معها سورة أخرى. وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. وفي التكبيرة الثالثة يدعو للميت، ولا بأس أن يدعو لغيره ويمحض الدعاء له. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. وقد ورد عند الحاكم أنه يقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. لو قدر أن الإنسان أتى مسبوقا ولم يدرك التكبيرات الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة، فإنه يدخل مع الإمام على الحال التي يكون عليها الإمام. فإذا جاء بعد التكبيرة الثانية فإنه يصلي الصلاة الإبراهيمية ولا يقرأ سورة الفاتحة. وإذا جاء بعد الثالثة فإنه يدعو للميت ولا يقرأ سورة الفاتحة ولا الصلاة الإبراهيمية. فإذا سلم الإمام فإنه حينئذ يقضي ما فاته، فيصلي الصلاة الإبراهيمية أولا فيقرأ الفاتحة أولا ثم يصلي الصلاة الإبراهيمية إذا غلب على ظنه أن الجنازة لن ترفع سريعا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجب الطواف بالبيت كلما يدخل الإنسان الحرم؟
الطواف بالبيت ليس واجبا على كل من دخل هذا المسجد، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخله ولم يطف، وقد ورد ذلك عن صحابته. ومن هنا فقول بعض الفقهاء تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت هذه لا تصح لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من دخل البيت وأراد أن يطوف فإنه لا بأس أن يؤخر تحية المسجد بعد الطواف، ولا بأس أن يقرن بينها وبين سنة الطواف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والذي يطوف بالبيت لم يجلس، وبالتالي لم يأتي وقت تحية المسجد بعد بالنسبة له.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل له ابن يعمل معه في التجارة لمدة 24 سنة، ووهب له منزلا خاصا به دون إخوته، فما حكم الشرع في ذلك؟
الأصل أنه لا يجوز للوالد أن يخص بهبته بعض بنيه دون بعض، لما ورد في الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهم أن والده بشير بن سعد وهبه غلاما، فلما دون إخوانه، فلما جاء بعد مدة ارتجع الغلام، ثم طلبت والدة النعمان بن بشير من بشير بن سعد أن يهب ابنه بستانا حائطا، فوهب له حائطا، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يرتجع الهبة بالحائط كما ارتجع الهبة بالغلام. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: أكل بنيك وهبته مثل ذلك؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ ثم قال: اذهب فلا تشهدني على ذلك، فإني لا أشهد على جور، كان هذا ظلم. ومن هنا فالأصل تحريم أن يخص الأب بعض أبنائه بهبة دون بعضهم الآخر، لكن لو كان بعض الأبناء يحتاج إلى نفقات لا يحتاج إليها غيره فهذا ليس من الهبة، هذا من النفقة، والنفقة تكون بحسب الحاجة ليس بالتساوي. ولذا من احتاج إلى سيارة اشتريت له سيارة لأنه محتاج له، لأنه محتاج لها، ولا يلزمك أن تعطي أبنائك الصغار سيارات، لأن هذا ليس من الهبة، هذا من النفقة، هذا من النفقة. ومثله لو كان بعضهم مريضا احتاج إلى تكاليف علاجه فيجب على الأب أن ينفق عليه، ولا نقول تعطي بقية الأبناء مثل ذلك، لأن هذا ليس من الهبة، هذا من النفقة. أما بالنسبة للمسألة التي سأل عنها السائل، يقول: ابني يشتغل معي سنوات طويلة، فنقول: هنا للابن حق في أخذ الأجرة على عمله الذي يؤديه، فإن حينئذ إن كنت تعطيه أجرة قبل ذلك فإنك تقتصر بتلك الأجرة إذا كانت الأجرة مماثلة لما يأخذه أمثاله. وأما إذا كنت لا تعطي هذا الابن أجرة فحينئذ احسب أجرة السنوات الماضية، فإذا كانت أجرة السنوات الماضية تماثل قيمة هذا البيت فلا بأس أن تعطيه هذا البيت، وإن كانت أقل فاجعل الباقي دينا في ذمته، فاجعل الباقي دينا في ذمته.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: هل تجب الموالاة في أعمال العمرة؟
أعمال العمرة كثيرة، فمثلا الإحرام لا يتجب الموالاة بينه وبين الطواف، لو أحرم الإنسان في يوم ولم يطف إلا بعد 5 أيام أو 6 أيام جاز له ذلك، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا أنه أحرم ولم يطف بعدها إلا بأيام لأنه كان في الطريق من المدينة إلى مكة. وأما بالنسبة لما بين السعي والحلق أو التقصير فهذا أيضا لا يشترط فيه موالاة ولو تأخر، لكنه لا يتحلل حتى يحلق أو يقصر. وهكذا بالنسبة لما بين الطواف والسعي فإنه لا يشترط الموالاة فيه، لكن جمهور أهل العلم يستحبون أن يكون السعي في يوم الطواف، يستحبون أن يكون السعي في يوم الطواف. وأما بالنسبة لأشواط السعي فإنه لا يشترط فيها الموالاة، ولو قدر أنه نام بعد شوطين أو 3 فاستيقظ فأراد أن يكمل سعيه جاز له ذلك ولا يطالب بإعادة سعيه الأول. وأما بالنسبة للطواف فجمهور أهل العلم يرون أن الطواف يشترط فيه الموالاة بين أشواطه، ومن ثم إذا قطع الإنسان طواف في العمرة لغير مقصد شرعي فحينئذ يطالب بإعادة الطواف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أرباح الأموال التي تستثمر في البنوك الإسلامية؟
أرباح الأموال التي تستثمر في البنوك على أنواع، منها ما يكون في عمل مشروع فتجوز، ومنها ما لا يكون في عمل مشروع فلا يجوز. وليست العبرة بالاسم، وإنما العبرة بذات العملية التجارية الاستثمارية. ولذلك نقول إذا حددت الأرباح بنسبة من رأس المال، كما لو قال أتعهد لك بدفع 1000 ريال شهريا، فهذا ربا ولا يجوز. ومثله لو قال لكل من وضع ماله 20% من رأس ماله، فمثل هذا أيضا لا يجوز، وهو نوع من أنواع الربا. لكن لو اشتغلوا في عمل مباح واشترطوا نسبة من الأرباح، كما لو قالوا لك 50% من الأرباح ولنا 50% من الأرباح مقابل عملنا ومتابعتنا لهذه الأموال، فهذا جائز. يعني تحديد النسبة بالنسبة للربح وليس بالنسبة إلى رأس المال. ومن أنواع المحرمات أن يزعموا بأن هذا الاستثمار صناديق مرابحة ويعطون على ذلك نسبة معينة، فهذا من الأمور الممنوعة وهو من أنواع الربا. وليعلم بأن الربا ممحق للبركة، كما قال تعالى يمحق الله الربا. صحيح قد تستفيد نسبة يسيرة لكنها تزيل بركة مالك، فلا تعود تنتفع بذلك المال، ولا تعود للانتفاع بذلك المال. وشاهد هذه النسبة العالية من التضخم في الأموال، فإن المبلغ المالي الموجود اليوم لا يأتي إلا بشراء سلع أقل مما يأتي به مثيلها من العام الماضي بنسب كثيرة، أكثر من نسبة ما يتقاضى من مال الربا. وإذا شاهد الإنسان هذه الأزمات المالية عرف أن من أسبابها تعاطي الربا، فالربا يؤدي إلى جعل الناس لا يستثمرون أموالهم الاستثمار الصحيح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم التداوي، هل هو مستحب أو واجب؟
التداوي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء. وقد ورد في الحديث أن الصحابة أتوا بدواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا منه أن يشربه فامتنع، فقالوا كراهية المريض للدواء، ثم لدوا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه يشرب الدواء بدون إرادة منه غصبا عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص منهم وأن يلدوا من ذلك الدواء. فدل هذا على أن تداوي الإنسان من الأمور المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، ويدل هذا على عدم وجوب التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع من التداوي، ولو كان واجبا لما امتنع منه. وبعض الفقهاء يرون بأن التداوي ليس من المستحبات بل من المباحات، بل بعضهم يرون أن تركه أولى، وهذا اعتمادا منهم على أن من الصبر ترك التداوي، وأن من التوكل ترك التداوي، وهذا الفهم خاطئ، لأن من التوكل بذل الأسباب، ومن بذل الأسباب التداوي. ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تداوى واستجعل أصحابه يستعملون الدواء، مما يدل على استحباب التداوي. ولا يتنافى التداوي مع الصبر، الصبر أن تتحمل ما أتاك من أقدار الله المؤلمة، والرضا بأقدار الله المؤلمة أن تظن أن هذه الأقدار إنما قدرها الله لمصلحتك. هذا لا تنافي بينه وبين التداوي، كما أن الإنسان يبذل الأسباب في بقية حياته، فهو يزاول التجارة ويتزوج من أجل الولد، هذا بذل أسباب لا يتنافى مع التوكل. هكذا أيضا في التداوي لا يتنافى مع التوكل. ومن هنا نقول بأن التداوي من الأمور المستحبة، خصوصا إذا غلب على ظن العبد أنه يحصل له الشفاء بذلك الدواء، فإنه حينئذ يتأكد بحقه استحباب تناول هذا الدواء، لأنه يمكنه بإذن الله من أداء عبادات أخرى، من أداء عبادات أخرى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يصوم ولا يصلي تكاسلا؟
الصلاة ركن من أركان هذا الدين، يجب على المؤمنين أن يؤدوها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين بني على أركان منها إقامة الصلاة، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. واتفق الفقهاء على أن تارك الصلاة تكاسلا قد أقدم على جريمة كبيرة وفعل شنيع، هو أعظم من الكبائر من أكل الربا والإقدام على الفواحش. واختلف الفقهاء في تارك الصلاة هل يكفر بذلك أو لا، ومن رأى تكفيره استدل بعدد من النصوص، منها قوله جل وعلا: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فجعل من أسباب دخول نار جهنم ترك الصلاة، استدلوا عليه بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وحينئذ فليس من شأن المؤمن أن يترك الصلاة، خصوصا أنها لا تأخذ من وقته الشيء الكثير، وهي صلة بين ربه، بين العبد وربه جل وعلا، يعرض فيها حوائجه على رب السماوات والأرضين. والعبد المؤمن يحرص على أداء الصلوات في أوقاتها. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يؤدي الصلوات في أوقاتها، النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الصلوات في أول الوقت في يوم، وصلىها في آخر الوقت في يوم آخر، وقال: الصلاة وقال الوقت بين هذين. فالعبد المؤمن يحرص على صلاته ولا يفرط فيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من المواظبين على الصلوات في المساجد مع الجماعة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.